بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم ناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأمرهم أن يشربوا من ألبارها وأبوالها، فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم، فجاء الخبر أول النهار فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وتركوا في الحرة يستسقوا فلا يسقون. قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. أخرجه الجماعة: استويت البلاد إذا كرهتها، وإن كانت موافقة واستوبأتها إذا لم توافقك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه، فقال: يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات. فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحسن؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب: فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى، فلما أدلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه.
الحديث الأول في المحاربين فيه حكم الإرادة وحكم المحاربين، وقد ذكر المحاربون في القرآن. قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا إلى آخر الآية. وقال ابن عباس رضي الله عنه: إن قتلوا وأخذوا المال قتلوا ثم صلبوا، وإن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإن أخذوا المال ولم يقتلوا قطع من كل واحد منهم يد من جانب ورجل من جانب، وإن أخافوا السبيل نفوا من الأرض. وقيل إن نهيهم الحد أن يسجدوا، وهم الذين يعتبرون لا تذكره، وفي البراري يعتبرون المسافر فيقطعون عليه سيرة، فإما أن يقصدوا المال الذي معه ويقاتلونه لأجل أن يأخذوا ما معه من مال إن كان، وإما أن يقصدوا فعل جريمة الزنا بمحارمه إذا كان معه محارم. وهكذا هؤلاء هم المحاربون. وقد دخل فيهم أهل هذه الخطة، في هذه الخطة أن هؤلاء قوم في عددهم 8 من قبيلتين، قبيلة عكل وقبيلة عرينة، أي بعضهم من عكل وبعضهم من عرينة، قبيلتان من طحران وعدنان، جاءوا إلى المدينة وأظهروا أنهم أسلموا وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. ولما أقاموا في المدينة أياما اصفرت ألوانهم وتغيرت عليهم البيئة والمكان والطعام والشراب، وانتفخت بطونهم بمرض يسمى الجواع. اجتووا المدينة، فلما راى تغير حالتهم رحمهم ورفق بهم، وعرف انهم كانوا اهل دواب واهل اغنام واهل ابل عاشوا عليها، وان احسن حالهم ان يرجعوا الى التغذي بالبان الابل ونحوها. فارسلهم الى ابل الصدقه، إذن كانت ترى في طرف المدينة، أمرهم بأن يتغذوا بألبانها ويتعالجوا بأبوالها، يشربوا الأبوال علاجا ودواء، ويشربوا الألبان غذاء. ففعلوا، ذهبوا مع تلك الإبل واستمروا في هذا العمل، يشربون ويتعالجون حتى صحوا وعادت إليهم صحتهم وسمنوا وقووا. فعند ذلك خطر عليهم الكفر، أن يكفروا بعد إسلامهم وأن يستبدوا بهذه الإبل التي وجد منها هذه المنفعة. فقتلوا الراعي الذي كان يرعى تلك الإبل راعيا مجرما، ومثلوا به، جدعوا أنفه وقطعوا عينيه مثلا، وقطعوا بطنه وقطعوا أطرافه، ثم حربوا بالإبل محاربين لله ولرسوله. جاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بما فعلوه من هذا الجرم وكفران النعم، فبعث في آثارهم من يردهم. روي أن جرير بن عبد الله البجلي كان أميرا على السرية التي بعثت في آثارهم، أدركهم الطلب في أثناء الطريق وهم هاربون مستدعون في الهرم، فأسروهم وجاءوا بهم. ولما جاءوا بهم وكانت كلمتهم كلمة شنيعة، عاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم بعقوبة شنيعة تماثل جريمتهم، فقطع أيديهم وأرجلهم وترك جرعته رميلهم لم يحجمهم حتى يتوقف الدم، وأمر به مسامير من حديد فأحيت في النار فكحلت بها أعينهم، وهو معنى سمل أعينهم، وكان ذلك عقابا لهم لأنهم فعلوا ذلك بالراعي. وتركهم في الحرة، حرة المدينة الشرقية، يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا وهم على تلك الحال، هكذا جريمتهم. وبعد الأذان نتكلم على باب الأحكام. روي أن الحجاج أمير العراق المشهور لما سمع هذا الحديث أخذ يستدل به على عقوبته لبعض المجرمين، يقول انظروا إلى عقوبة النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الأشخاص وما ذنبهم إلا أنهم أخذوا زوجا من الإبل لا تساوي إلا عدة دنانير آخذهم بهذه العقوبة الشنيعة حتى أنهم لاموا بعض المحدثين الذين حدثوا الحجاج بهذا الحديث وبهذه القصة لأنه صار يستدل بهذا تفكه للدماء وتجاريه فيها بأدنى شبهة. ولما اشتهر استدلاله بذلك استهزأ عن هذا الحديث أبو كلابة الذي روى هذا الحديث عن أنس فقال هؤلاء يعني هؤلاء الذين أذنبوا هذا الذنب سرقوا أي سرقوا الإبل وقتلوا ذلك الراعي وحاربوا الله ورسوله أي نصبوا الحرب للرسول عليه الصلاة والسلام وارتدوا بعد إسلامهم أي كفروا لأن فعلهم هذا ردة حيث أنهم هربوا إلى الكفار ففعلهم هذا ردة لا أنهم هربوا للمسلمين أي لم يبقوا على إسلامهم فكانت هذه عقوبة لهم. وبلا شك أن المحارب الذي يقطع الطريق على المسلمين ويقتل لأجل أهل المال وينهب المال بقوة ويفعل ما يقدر عليه أن رده وصده واجب على المسلمين حتى لا تكثر الفوضى وحتى لا تشتد المنكرات وحتى لا يكون الضعيف نهضة من القوي وحتى لا تدفك دماء المسلمين وتنتهك أعراضهم ويفعل الزنا والفواحش وما أشبهها. فلأجل ذلك يؤخذ على أيدي هؤلاء المحاربين ويعاقبون بما يرتدعون به. ومن ذلك عقوبة هؤلاء المحاربين الذين في هذا الحديث فإن من عقوبتهم القتل لأنهم قتلوا لما أنهم قتلوا ذلك الراعي بغير حق قتلوا وقد اجتمع أو اتفق عن جمهور العلماء على أن الجماعة إذا قتلوا واحدا قتلوا كلهم هؤلاء ثمانية قتلوا واحدا وهو الراعي فقتله النبي صلى الله عليه وسلم به قصاصا وإن كانوا قتلوا لأجل أنهم مرتدون ولكن لما كان فيهم هذا القتل قتلوا ومثل بهم. المثلة قد ورد النهي عنها ولكن الصحيح أنها تجوز على وجه المقابلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة اغزوا ولا تغزوا ولا تغزروا ولا تمثلوا أي لا تمثلوا بالقتلى أي لا تشوه منظر الخبيث بقطع أنفه مثلا أو بقطع شفة جسده أو بفتح عينيه أو بقطع مذاكيره أو ببكر بطنه أو بإخراج عجوته أو نحو ذلك ما دام أنه قتل أو مات فلا تمثل به هذا التمثيل. ولكن إذا رؤي أن في ذلك زجر لأمثالهم إذا رأوا هذا الفعل بهم انزجر أمثالهم فلا يفعلون كفعلهم جاز بقدر الحاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا مثل بهم أي فتح أعينهم بهذا الحديث المحنى وكذلك قطع أيديهم وأرجلهم أي قطع من كل منهم يدا ورجلا أو يدين ورجلين وكذلك لم يحسمهم الحسم هو أن يقوى طرف اليد المقتولة حتى يتوقف الدم بأن يغلى زيت وإذا غلي وشد حره غمست فيه اليد بعدما تقطع اليد من الأصل وتغمس في ذلك الدم حتى يتوقف جريان في ذلك الزيت حتى يتوقف الدم لأنها إذا انفتح استمر خروج الدم إلى أن يموت الذي قطعت يده بخلال ما إذا حسمت. فهو عليه السلام ما حسمهم كذلك تركهم في الحرة يستسقون يطلبون ماء ويطلبون طعاما فلم يسقوا وتركوا تجري دماؤهم إلى أن ماتوا. ولا شك أن هذه العقوبة البشعة الشنيعة دليل على عظم جرمهم فيمكن أنها عقوبة على خيانتهم أو على حرضهم لله ورسوله أو على قتلهم إنسانا بريئا محسنا إليهم أو على ردتهم وارتدادهم عن الإسلام وتبديلهم دينهم فيدخلون في قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. هؤلاء جمعوا بين هذه الأمور فبعدت بهم هذه الأفعال جمعوا بين كونهم حاربوا الله ورسوله وأصبحوا حربا وصاروا من المحاربين إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا كذلك ارتدوا عن الإسلام وردتهم حتى تعتبر ظهرا وتبديلا للدين كذلك كفروا المعروف وكفروا العشره وكفروا الاحسان وكفروا من الفضل والخير الذي حصل لهم وجازوا الاحسان اساءه فكان ذلك ما يستحقونه من هذه العقوبة. ولا شك أن الجزاء من جنس العمل وأن من فعل مثل هذه الأفعال أو قريب منها يجازى بذلك فإذا وجر على هؤلاء السراق الذين ينتحبون أموال الناس في الطرق أو قدر على هؤلاء القطاع الذين يسلكون في الطرق ويخدعون بعض الناس حتى ينخدع معهم ويطلبون منهم ما معه من المال أو نحو ذلك ويهددونه بالسلاح وما أشبه ذلك إذا قدر عليهم فيجوز للحاكم أن يقصدهم فيما إذا قامت القضائم على خيانتهم وعلى شرهم وعلى ضررهم بالمسلمين واعترفوا أو قامت قضائم على اعترافهم أنهم يخيفون السبل ويخيفون الآمنين وأنهم يحاولون الاعتداء بأخذ المال وبقتل المسلم بغير حق ليتمكنوا من ماله أو ما أشبه ذلك. أما إذا حصل ذلك منهم فإن عقوبتهم مثل ما قلنا إن كان أخذ المال على وجه المغالبة وعلى وجه الغاية القهرية لأن يقول أعطنا ما معك من المال من النقود مثلا أو من الذهب أو ما إلى ذلك وإلا قتلناك ويخرجون السلاح ويهددون بإطلاق النار حتى يعطيهم لأن يكف شرهم فعقوبتهم لا قدر عليهم أن يقطع من كل منهم يد الولي ويهتموا حتى لا يموتوا لأن هذا الباب لا يصير إلى القتل لإخوانهم لم يقتلوا مع استرجاع الأموال التي أخذوها بالمغالبة. أما إذا كان اعتداؤهم على الأعراض بأن فعلوا ذلك جريمة زنا أو جرائم وقامت البيئة على ذلك منهم باعترافهم أو بوجود العلامات الظاهرة فيقام عليهم الحد فحد الجواب وفاة لقوله عليه السلام أكثر الفاعل والمفعول به يعني المفعول به إذا كان مختارا. وأما حد الزنا فهو الحد المعروف جلد مئة وتغريب عام إن كان غير محصن إن كان ذكرا والرجم إذا كان قد تزوج وهو الذي دلت عليه الأحاديث والحديث الذي في قرن من ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإياه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه فتنحى تلقى وجهه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه حتى زنى ذلك علي أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبك جنون؟ قال لا. قال فهل أحصنت؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى فلما أدلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه.
هذا رجل قد ذكر الله تعالى الزنا في أول الأمر فقال تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني فجعل الله لهن سبيلا. المكر بالبدر جاز مئة ومئة سنة والسيب السيب جلد مئة والرجل. إذا هذا يعتبر إيضاحا لهذه الآية حيث أمر الله الإنسان إلا البيوت إلى أن يجعل لهن سبيلا، وأمر بإيذاء الرجل لقولهم الذين اللذان يأتيانها منكم فآذوهما، أمر في الأول بإيذائهما إلى أن يتوبا، وبعد ذلك نزل الحد في قوله الزانية والزاني تجلدوهن واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فذكر الله حد الزنا أنه جلد مئة، وأن هذا الجلد يكون شديدا بلا رأفة ولا رحمة، وأنه يكون معلنا أمام طائفة من المؤمنين. ثم جاءت السنة بأنه إذا كان ثيبا يعني قد تزوج فإنه يرجم ولا يرحم، يرجم بالحجارة إلى أن يموت. فتكون الآية في الذكر الذي لم يتزوج أنه يجلد مئة جلدة رجلا كان أو امرأة، أما إذا كان قد تزوج فإن حده الرجل. إن هذا الرجل الذي في هذه القصة هو المعروف بماعز الأجنبي، حصل منه الزنا وكان قد تزوج، فلما أن حصل منه الزنا الزنا الصحيح عند ذلك خاف على نفسه من هذا الذنب، فقالوا له اذهب إلى محمد فإنه سوف يطهرك. فجاء واعترف هذا الاعتراف، نادى بظهير الصوت اني قد زنيت، اعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كرر ذلك ثم كرره ثالثه ثم رابعه، ولما اعترف اربع مرات كان هذا بمنزله اربعه الشهود في قوله من تشهد عليهن اربعه منكم، اقر على نفسه اربع مرات، فكان هذا سببا في ثبوت الحج عليه، ثبوت الفعل الذي يوجب اقامه الحج. ولا شك ان هذا اولا دليل على خوف السلف رحمهم الله من معرض الذنب، علم ان هذا الذنب ذنب كبير وانه من عظائم الاثم، لقوله تعالى ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبيلا، فعرف ان هذا ذنب كبير وخاف ان يوفقه ذنبه وخاف ان يهلك بسبب ذلك، فعند ذلك احتاج الى ان يطهر، فجاء واعترف هذا الاعتراف وكفر ذلك. ولما اعترف ساله النبي صلى الله عليه وسلم يتثبت، ابك جنون؟ هل انت ناقص العقل او هاقفه؟ ولكنه اعترف بانه كامل العقل وانه كامل الادراك وليس في عقله نقص ولا خلل، فكان في ذلك ما يدل على شرطه على ان يطهر من هذا الذنب، لانه قال ماذا تريد من هذا الاعتراف؟ قال اريد ان تطهرني.
ف
فأقيم عليه الحد وهو الرجل. بعدما تهفت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات أنه استفصل منه وقال: لعلك قبلت أو لمست أو غمزت، يعني أنك فعلت مقدمات الزنا ولم تفعل الزنا. فقال: لا. فقال: أتدري ما الزنا؟ قال: نعم. أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من أهله حلالا. فلما اعترف بذلك عند ذلك أمر بعقوبته، أمر بأن يرجم. ذكر أنه رجم في المصلى هو الذي قرب المقابر، وكانوا متسعون كانوا يصلون فيه على الجنائز قبل أن تتسع. ثم لما أنهم بدأوا يرجمونه أغلقت الحجارة وآنس حرها فهرب، فتبعوه حتى أدركوه بالحرة الشرقية فرجموه حتى مات. الرواية التي فيها أنه قال: هلا تركتموه لما هرب؟ يقال إنها ليس لم تثبت، وعلى تقدير ثبوتها أرادوا بذلك أن يتثبت منه. وبكل حال فالحق قد ثبت عليه والحد قد وجب عليه، وجب عليه باعترافه أربع مرات بأنه زنى، واعتراف بأنه ليس به جنون، واعترافه بأنه محصن، واعترافه بأن الزنا زنا حقيقي ليس مقدمة الزنا. ولما ثبت ذلك عنه لم يكن بد من إقامة الحد. ولا شك أن الحدود التي جعلها الله تعالى تطهيرا للأمة، تطهيرا للعباد، إقامتها فيه مصلحة كبيرة. هذه المصلحة هي أمن النساء الناس على محارمهم، أمنهم على دمائهم وعلى أموالهم وعلى أعراضهم وعلى أديانهم. فشرعية هذا الحد، هذه العقوبة، إن كان محصنا يرجم حتى يموت، وإن كان غير محصن يجلد 100 جلدة ويغرب سنة عن بلده. الحكمة في ذلك: أولا الزجر عن هذا الذنب الكبير، فإنه من أكبر الذنوب عن الزنا، الزجر عنه والتحذير من سوء مربته. ثانيا الحرص على حفظ أعراض الناس وحفظ أنسابهم، لأنه إذا فشى الزنا اختلقت الأنساب وفسدت الأعراض وذهبت الغيرة والحماسة، والإنسان مأمور بأن يكون غيورا على محارمه، لأنه إذا لم يكن كذلك بل كان يكره خلاف أهله نصب بلقب الديوث. ومن حديث: لا يدخل الجنة ديوث وهو الذي يكره خلاف أهله. فإذا كان هناك من يقيم الحدود ومن يأخذ الحقوق، أمن الناس، أمنت البلاد واطمأنت، وأمن الناس على محارمهم، وصار المذنب أو العاصي يخاف على نفسه من مثل هذه العقوبة، ويفكر ويقول: ما فائدة هذا الذنب الذي أقترفه؟ أصبر على نفسي وأصبر على سمعي شهوتي، ولا أتعرض للعذاب ولا أتعرض للأذى ولا أتعرض نفسي للقتل قتلا شنيعا ونحو ذلك. قالوا الحكمة في شرعية الرجل وهو القتل بالحجارة أنه لما تلذذ بالحرام وعدل عن الحلال تلذذ جسمه كله بهذا الحرام الذي هو فعل هذه الفاحشة، ناسب أن يرجم وأن يؤلم جسده كله. كيفية الرجم؟ قيل إنه يحفر له حفرة قدر ذراع أو نحوه ثم يوقف فيها وتربط يداه من خلفه، ثم يأخذون حجارة من أجل ثم يقفونه بها يقفونه مع رأسه ومع بطنه ومع ظهره ومع عضديه ومع فخذيه إلى أن تدركه الحجارة إلى أن ينصرع ويموت. وبعد ذلك في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم استغفر لذلك الرجل الذي هو باعث الأسلمي، وأنه صلى عليه. ثم هذا الحد الذي هو العقوبة بالرجل، قالوا إنها تختص بالحر، فأما العبد فإنه لا رجل إليه، وما ذاك إلا أن قتله فيه إذهاب لماليته، وماليته لسيده ومملوك للسيد، والسيد لم يذنب حتى يهوت عليه ماليته وما يملكه، فلأجل ذلك يقتصر على جلده فيجلد 50 جلدة، ويكون ذلك بفعل سيده الذي يتولى إقامة الحج عليه. معروف أن إقامة الحدود في البلاد سبب للأمن والطمأنينة، وقد ورد في بعض الأحاديث لحد يقام في الأرض خير من أن يمطروا 40 صباحا. معلوم فائدته من المطر، لكن الفائدة قد تكون دنيوية، وأما إقامة الحد الذي فيه إظهار أوامر الله وتطبيق شرعه والعمل بسنة نبيه، وفيه عقوبة المجرم على جريمته وزجره وزجر أمثاله على هذه الجرائم والذنوب الشنيعة، لا شك أنها مصلحة دينية تتعلق بالعباد وتتعلق بالبلاد وتتعلق بالمحارم، فكان فيها هذا خير. فكلما أقيمت الحدود كان ذلك سببا للأمن والطمأنينة. وفي هذه الأزمنة كثير من البلاد التي تنتمي للإسلام عطلت فيها الحدود، بل أبيح فيها الزنا إذا كان برضا من الرجل والمرأة، إذا تراضيا فليس عليهما جناح ولا يقام عليهما حد، ولو كانت المرأة مزوجة واختارت حليلا لها وحبيبا، ولو كان لها أم لا يرضى ما دام أنها رضيت بذلك، لا شك أن هذا إباحة للحرام وتغيير للفطر ومخالفة من في الشرائع وإذهاب للحماس والغيرات وتعقيد لحدود الله تعالى وسبب في ظهور الفواحش ومحبة لها. وقد وعد الله على ذلك بقوله إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. يحبون أن تشيع الفاحشة ومن أعظم الفواحش فاحشة الزنا وفاحشة اللواط ومقدماتها، لأن هذه الفاحشة من أشنع الفواحش، فالذين يحبونها توعدهم الله بقوله لهم عذاب أليم. يعرف المسلم حكمة الله تعالى بأوامره ونواهيه ويحرص على تطبيق تلك الأحكام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن امرأة منهم رجلا زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا نصدقهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها آية الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقال صدق يا محمد. فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما. قال فرأيت الرجل يحمي على المرأة يقيها الحجارة. قال رضي الله عنه الذي وضع يده على آية الرجم عبد الله بن سوريا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن امرأة اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقعت عينه ما كان عليك جناح.
وهذا الحديث يتعلق بحد الزنا مع الإحصان كالحديث الذي قبله. قد ذكرنا أن جريمة الزنا من أشنع الجرائم، وذلك لما فيها من الاعتداء على حرمات المسلمين واستحلال ما حرم الله راعية لشهوة قد توقع صاحبها في الإثم أو في العقوبة أو في القتل. الله سبحانه وتعالى ركب في الإنسان هذه الشهوة التي هي الشهوة إلى الوطئ، ثم أباح له النكاح الذي يكون فيه مصالح عديدة، فيه إعفاف وإعفاف زوجته، وفيه تحصيل الذرية الصالحة ونحو ذلك. وحرم عليه أن يعتدي على نساء غيره، أن يعتدي على محارم غيره التي يحرمن عليه، وجعل في ذلك هذه العقوبة الزاجرة، وأنزل ذلك في الكتب السماوية، فكتاب التوراة الذي أنزل على موسى اشتمل على الرجم على آية فيها ذكر أن الزاني يرجم إذا كان محصنا. ولما كثر الزنا في اليهود وفشى فيهم ذكروا أنه زنى رجل من أشرافهم فلم يقيموا عليه الحد الذي هو الرجم، وذلك لكونه شريفا في قومه. ثم بعد ايام زنى رجلا من اطرافهم لم يكن شريفا ولم يكن له منعه، فارادوا ان يرجموه، فقال اقاربه لا ترجموه حتى ترجموا فلانا الذي زنى قبله. فعند ذلك تفكروا وعرفوا انهم لا يقدرون على ان يتووا بين الشريف والطريف، فعزموا على تغيير هذا الحد او هذه العقوبه، فاطلعوا على عقوبه يسمونها التحميم، وهي انهم يسودون وجه الزاني وجه الزانيه ويطوفون بهما على حمار منكسين ظهره مقال ملاصق لظهرها على الحمار، ويكون هذا اشهارا لهما وفضيحه، ويجلدونهما جلدا خفيفا ايضا، فجعلوا ذلك مكان الرجم، واسقطوا حكما حكم الله به وانزله في كتابه، وهو الرجم حتى يموت. ولما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه بعض من اليهود، وزنى منهم اثنان رجلا بامراه وثبت زناهما، فعند ذلك قالوا لماذا لا نأتي محمدا ونسأله، فإن أفتانا بالرجل لم نقبل منه، وإن أفتانا بالجلد والتحميم قبلنا منه. وكان ذلك حجة لنا عند الله، وقلنا إنه قد أفتانا نبي من الأنبياء، فيكون ذلك عذرا لنا عند الله. ففعلوا ذلك. ونكمل القصة بعد ذلك. بعدما جاءوا وسألوه عن حكم من زنى لم يفتهم لأول مرة، بل أراد أن يقيم الحجة عليهم من دينهم ومن شريعتهم. سألهم ماذا تجدون في كتابكم الذي هو التوراة المنزلة على موسى، ولو كان فيها شيء من التحريف والتغيير. فعند ذلك قالوا ليس ذلك الرجم. كان هذا بحضور رجل من اليهود قد أسلم، هو عبد الله بن سلام رضي الله عنه، الذي عرف الحق من أول يوم قدم فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قالوا ذلك وهو حاضر قال كذبتم، إن فيها الرجم، لأنه يعرف ما فيها، ولأنه من علمائهم وأحبارهم. فعند ذلك قال فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين. فجاءوا بالتوراة وكانوا يعرفون مكانها، فلما نشروها الذي كان يقرأ يقال له عبد الله بن صوريا وضع إصبعه أو يده على آية الرجم وقرأ ما قبلها وما بعدها، فطن له عبد الله بن سلام فقال ارفع يدك اقرأ هذا الذي تحت يدك، فلم يكن بد من أن يقرأه، فإذا فيها آية الرجم تلوح. فعند ذلك قالوا صدق يا محمد وهي آية الرجم، ولكن كان عذرنا في تركها كذا وكذا، لم يكن لنا بد من أن نفعل ذلك. أنزل الله فيهم من القرآن قول الله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الإثم والعدوان من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه، يعني التحنين، وإن لم تؤتوه فاحذروا، إن أوتيتم الرجل فاحذروا، إلى قوله: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله؟ ففضحهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحييت سنة قد أماتوها. أمر به مخرجما. الرجم تعرفون أنه هو أن يوقف الزاني أو يجلس ثم يرجم بحجارة مترسقة تملأ اليد، يضرب به جسده، يضرب رأسه ويضرب وجهه ويضرب صدره ويضرب ظهره إلى أن يموت بهذا الجلد بهذا الرجم حجارة مترسقة، هذا يرجمه من هنا وهذا يرجمه من هنا إلى أن يموت. لهذا الرجم شرع لأجل أن يتألم جميع بدنه، هذا البدن الذي تلذذ بالحرام عوقب بأن يتألم بهذا الألم، وذلك لأنه آثر شهوة عاجلة على ثواب أخروي. فلو مثلا أنه قهر نفسه وقمع شهوته وصبر عليها وصابر نفسه وتذكر مآل هذه الشهوة أنها تمتع في وقت قصير تلذذ في زمن يسير، ثم يكون بعدها عقوبة عاجلة أو عقوبة عاجلة لما أقدم عليها، ففيها فضيحة نفسه إذا اتضح ذلك منه يفضح نفسه بين الناس، وفيها عقوبة غالية التي هي تأليم جسده حتى يموت، وفيها أيضا عقوبة أخروية إذا لم يتب عقوبة شنيعة، وفيها بشاعة وشناعة، وفيها أيضا شهرة سيئة ونشرة انتشار سوء وفضيحة له وعار عليه، مع أن سبب ذلك تمتع بشهوة يسيرة. لو تفكر في قول الشاعر: تفنى اللذاذة ممن نال قهوتها من الحرام ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء لا مصير لها، لا خير في لذة من بعدها النار. لو تفكر في أن هذه اللذة لذة ساعة تفنى ويبقى عارها ويبقى شنارها ويبقى إثمها، لو تفكر أيضا أنه يفسد فراش مسلم ويخبب عليه زوجته ويدخل عليه ولدا ليس له، لو تذكر أنه يسبب اختلاط أنساب وأنه يفسد أخلاقا ويفرق بين زوجين قد يكون بينهما مودة ورحمة، إذا علم الزوج أن امرأته قد خانته سبب ذلك فراقه لها، ولكن هذه كلها تغيب عنه يغيبها عنه الشيطان في هذه اللحظة التي تغلبه فيها هذه الشهوة البهيمية. وبكل حال هذه عقوبة هذا الجرم الذي هو الزنا. أما إذا كان الزاني محصنا فإنه يرجع كما سمعنا، وذلك لأن الله تعالى قد من عليه بالنكاح الحلال، قد وفقه لأن تزوج زواجا حلالا فعدل عن الحلال إلى الحرام، أو أنه ترك ما أحل الله وهو يقدر عليه وآثر الحرام، فهذا جزاؤه هذه العقوبة الشنيعة. وأما إذا لم يكن محصنا وهو الذي لم يصدق أن تزوج فعقوبته أخف، عقوبته أن يجلد 100 جلدة ولكن يشدد عليه الجلد. قال الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الرأفة الرحمة، أي لا ترحموهم، لا ترحموا الزنات ولا تخفف عنهم الجلد، بل شددوا عليهم وزيدوا في قدره، وذلك لتأليم أجسامهم، هذه الأجسام التي تنفذت في حرام لمراد هذا الألم وبهذا الجلد، وشددوه ليكون ذلك زاجرا لهم عن مقارفة هذه المعصية البشعة الشنيعة، ويشدد عليهم حتى لا يعودوا لمثلها، وحتى ينزجر أيضا غيرهم. وأمر بأن يعلن جلد الزاني أن يكون على مشهد من الناس حتى يستحق يقام هذا الزاني أمام جمع من الناس في المكان الذي تجتمع فيه الدموع الكثيرة، ويشهر أمره ويقال هذا زاني، ثم يجلد سواء كان قائما أو مضطجعا، ويزال عنه ما عليه من الثياب الغليظة كجرائم مثلا أو عزاءة غليظة، ويترك عليه ثوب ثوب يستره، ثم يجلد هذا الجلد. وله عقوبة أخرى وهي التغريب. في صحيح مسلم حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، المكر بالذكر جلد 100 والتغريب عام، والطيب بالطيب جلد 100 والرجم. هذا الحديث جعله النبي صلى الله عليه وسلم توضيحا للآية الكريمة في سورة النساء، وهي قوله تعالى: فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فقال: إن الله قد جعل لهن سبيلا. السبيل هو بيان ما يجب عليهن. فالذكر بالذكر جلد 100، وتغريب عام يجلد 100 ثم ينفى سنة إلى بلاد بعيدة يفرق بينه وبين أسرته، بينه وبين أبويه أو أخوته أو أقاربه، وينفى إلى بلاد بعيدة غريبة حتى يبتعد عن مألوفاته التي أو عن أصدقائه وخلطائه الذين يوقعونه في هذه الفواحش أو يزينونها له. فربما إذا فارقهم هذه المدة تاب وتغيرت حاله، وذهب بعضهم إلى أن التغريب يحصل بالسجن، بأن يسجن حتى يتوب يشتهر لمدة سنة أو نحوها. وأما السيد في حديث عبادة هذا أنه يجمع عليه بين الجلد والرجم. وقد روي أن علي رضي الله عنه رفعت إليه امرأة زانية يقال لها شراعة فجلدها في يوم الخميس 100 جلدة ثم رجمها في يوم الجمعة وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله، يعني أنه عمل بالآية فجلد كل واحد منهم 100 جلدة فبدأ بالجلد. ولما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم من سنته الرجم رجمها لكونها قد تزوجت، فذهب إلى هذا بعض العلماء وهو أن يجمع بين الجلد أولا ثم الرجم. والمشهور والأرجح أنه يكتفى بالرجم، وذلك لأنه اكتفى به صلى الله عليه وسلم في جلد في رجم ما عزن الأسلمي كما تقدم، وفي رجم الغامدية والجهنية التي زنت بعدما وضعت حملها، وفي رجم اليهوديين اللذين سمعنا قصتهما، وفي رجم صاحبة العسير الأجير الذي استأجر لأجل خدمة الحزن على امرأة الرجل فرجمت ولم تجلد قبل الرجم، فاقتصاره على الرجم يدل على أنه يكتفى بذلك دون أن يكون قبله جلد.